الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمة الله عليه عند تفسير قول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. قال العلامة السعدي رحمة الله عليه: لما ذكر الله حالة المنفقين وما لهم من الله من الخيرات وما يكفر عنهم من الذنوب والخطيئات، ذكر الظالمين الربا والمعاملات الخبيثة، وأخبر أنهم يجازون بحسب أعمالهم، فكما كانوا في الدنيا في طلب المكاسب الخبيثة كالمجانين عوقبوا في البرزخ والقيامة أنهم لا يقومون من قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي من الجنون، أي من الجنون والصرع، وذلك عقوبة وخزي وفضيحة لهم وجزاء على مراباتهم ومجاهرتهم بقولهم إنما البيع مثل الربا. فجمعوا بجراءتهم بينما أحل الله وبينما حرم الله، واستباحوا بذلك الربا، ثم عرض تعالى التوبة على المرابين وغيرهم، فقال: فمن جاءه موعظة من ربه، بيان مقرون به الوعد، به الوعد والوعيد، فانتهى. أما كان يتعاطاه من الربا فله ما سلف مما تجرى عليه وتاب منه. إذا نعم، عندكم في النسخة العقوبة، لكن الأنسب نعم ما في هذه النسخة التوبة. قال: مما تجرى عليه وتاب منه وأمره إلى الله فيما يستقبل من زمانه، فإن استمر على توبته فالله لا يضيع أجل المحسنين. ومن عاد، هنا تأتي العقوبة، أما القسم الأول نعم فيتعلق بالتوبة. ومن عاد بعد بيان الله وتذكيره وتوعده لآكل الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. في هذا أن الربا موجب لدخول النار والخلود فيها، وذلك لشناعته، ما لم يمنع من الخلود مانع الإيمان، وهذا من جملة الأحكام التي توقف على وجود شروطها وانتفاء موانعها، وليس فيها حجة للخوارج كغيرها من آيات الوعيد. فالواجب أن تصدق جميع نصوص الكتاب والسنة، فيؤمن العبد بما تباثرت به النصوص من خروج من في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من الإيمان من النار، ومن استحقاق هذه الموبقات لدخول النار إن لم يتب منها. ثم أخبر تعالى أنه يمحق مكاسب المرابين ويربي صدقات المنفقين، عكس ما يتبادل لأذهان كثير من الخلق أن الإنفاق ينقص المال وأن الربا يزيده، فإن مادة الرزق وحصول ثمراته من الله تعالى، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته وامتثال أمره، فالمشتري على الربا يعاقبه بنقيض مقصوده، وهذا مشاهد بالتجربة، ومن أصدق من الله قيلا، والله لا يحب كل كفار أثيم. والذي كفر نعمة الله وجحد منة ربه وأثم بإصراره على معاصيه. ومفهوم الآية أن الله يحب من كان شكورا على النعمة تائبا من المآثم والذنوب. ثم أدخل هذه الآية بين آية الربا وهي قوله إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه. يقول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، من عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، إلى آخر الآيات. وفي هاتين الآيتين وما سيأتي بعد ذلك تحريم الربا، والربا كبير من كبائر الذنوب، وكما سيأتي معنا أن المرابي من المحاربين، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالربا كبير من كبائر الذنوب، وآكل الربا ملعون، وهكذا كاتب الربا، وهكذا من نعم شاهد الربا، فلعن النبي عليه الصلاة والسلام آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقالهم سواء، فهؤلاء ملعونون. وقال عليه الصلاة والسلام اتقوا السبع الموبقات، وذكر من ذلك أكل الربا، فأكل الربا من الموبقات ومن المهلكات، وأكل الربا إن لم يتب إلى الله عز وجل فهو ملعون، كما جاءت بذلك الأدلة. وفي حديث ابن مسعود اللي جاء في مستدرك الحاكم النبي عليه الصلاة والسلام قال الربا 73 بابا، فهو أبواب كثيرة متنوعة، فلهذا لا يسلم منه إلا من سلمه الله عز وجل، ممن تفقه في دين الله عز وجل وكان متورعا للمحرمات. وما جاء في الحديث في هذا الحديث وأدنى الربا مثل أن ينكح الرجل أمه، فإذا زيادة الشاذة لا تثبت في الحديث. فعلى كل، وهكذا الحديث الآخر درهم ربا يأكله المرء اللي جاء في المسند من حديث عبد الله بن حنظلة، درهم ربا يأكله المرء أشد عند الله من 63 زنية، حديث لا يثبت وهو معل، والصواب أنه من كلام كعب الأحبار كما بين ذلك حفاظ الحديث، وليس هو من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعلى كل الأدلة الصحاح كافية في التنفير من الربا مع هذه الآيات المباركات من كلام الله عز وجل. والربا فيه ما فيه من الظلم لأصحاب الحاجة، والواجب هو الإحسان للفقراء والمحتاجين، والمرابي ظالم والعياذ بالله. فعلى كل الربا من كبائر الذنوب ومن أخطر الذنوب. وقد ذكر أن رجلا شاهد رجلا قد طغى عليه السكر وهو يتعالى ويريد أن يأخذ القمر، يرتفع وينهبط ويريد أن يأخذ القمر بسبب ما عنده من السكر، فقال الرجل أو حلف بالطلاق على امرأته أنه ليس هنالك أشر من شر، نعم ليس هنالك شيء دخل في جوف ابن آدم هو أشر من الخمر. فاستفتي الإمام مالك رحمة الله عليه عن ذلك، فقال امرأته تطلق، تأملت في كتاب الله وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام فلم أجد أشر من الربا، نعم لم أجد أشر من الربا. يقول الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، الذين يأكلون الربا، والله عز وجل ذكر الأكل باعتبار المنفعة الغالبة، وإلا فإن الحكم يعم كل من يأخذ الربا، سواء أراد الأكل أو أراد اللبس أو أراد أن يشتري له سكنا أو مركبا أو غير ذلك من المقاصد. وهكذا في قول الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، هي شبيهة بهذا، ليس المراد بذلك الاقتصار على مجرد الأكل، لكن ذكر أعظم المنافع. فقال الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لا يقومون أي يوم القيامة، لا يقومون من قبورهم يوم القيامة كما عليه جماهير علماء التفسير، إلا كما يقوم أي إلا قياما كقيام الذي يتخبط الشيطان من المس، إلا قياما. والمصدر محذوف إلا قياما، والكاف في موضع النعت لهذا المصدر المحذوف، إلا قياما كما يقوم أي كقيام، فإنما مصدرية أي كقيام الذي يتخبطه الشيطان من المس. فهكذا يقوم آكل الربا من قبره، يقوم كالذي يتخبطه الشيطان من المس، يقوم كالمجنون الذي يتخبطه الشيطان من المس. والتخبط المراد به السير على غير السواء، كما يقال يخبط خبط عشواء، والمراد بها الناقة. فالمراد بذلك أنه يسير على غير السواء. ويتخبطه، والتخبط تفعل، لكنه هنا بمعنى فعل، ليس المراد بذلك من الجانبين، من جانب آكل الربا ومن جانب الشيطان، وإنما هو من جانب الشيطان فقط، كما يقال تقسم بمعنى قسم، وتقطع بمعنى قطع، وهكذا التخبط فهو من جانب واحد، كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وفي هذا إثبات لدخول الشيطان في بدن الإنسان، خلافا للمعتزلة ولجهال الأطباء الذين ينكرون دخول الجن في بدن الإنس، وإن كان ذلك من الضلال، فإنه خلاف الأدلة من الكتاب والسنة، وخلاف الواقع الملموس المشهود. وكما قال الإمام أحمد: إن هناك من ينكر دخول الجن في بدن الإنس، قال يكذبون، هو ذا يتكلم عن لسانه، يعني أمر مشاهد مسموع معروف، فكيف تنكر الحقائق البينة الظاهرة المدركة بالسمع، المدركة بالحواس؟ فدخول الجن في بدن الإنس دلت على ذلك أدلة الكتاب والسنة والإجماع، وإنما خالف كما عرفنا المعتزلة وجهال الأطباء. وهنا قال الله عز وجل: كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فيقوم على تلك الحالة القبيحة لقبح ما فعل، ولأنه تخبط في معاملته في الدنيا، وغلب عليه سكر المال عن مراعاة حدود الشريعة، فصار يخبط بمالي خط أشواء، لأن سكر المال قد طغى عليه فلا ينضبط بالشرع ولا يراعي حقوق الفقراء والمساكين. فلما كان هكذا في الدنيا جوزي عند قيامه من قبره بنظير ما كان عليه، فقال إلا كما يقوم الذي يتحبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وهذا كلام المشركين، قالوا إنما البيع مثل الربا. فشبهوا الربا بالأوساو بين الربا والبيع، وبين البيع والربا، أي هما على حد سواء. كيف يقال البيع حلال والربا حرام وهما على حد سواء؟ البيع فيه ربح للأموال والربا فيه ربح للأموال، ذلك ربح وذلك ربح. فالذي يبيع عرضا من العروض بزيادة فإنه يربح على ذلك العرض، والذي يدفع ماله للمشتري ويربح عليه فقد ربح على العرض الذي باعه، وهكذا الذي يدفع ماله إلى المقترض ويطلب الزيادة هو كطلب الزيادة في الربح في البيع، هذا هو مثل هذا. فلماذا يقال هذا حلال وهذا حرام؟ وهذا مثل ما قاله المشركون في قضية الميتة والمذكات، وقالوا الميتة والمذكات شيء واحد، تلك أصابها الموت وتلك أصابها الموت، تلك ماتت وتلك ماتت، تلك ماتت بفعل الله عز وجل من غير تسبب منكم، والميتة التي بتسبب منكم أيضا ماتت لكنه بتسبب منكم، فكيف تحرمون ما أماته الله عز وجل من غير سبب منكم وتحلون ما كان الموت بسببكم؟ فقال الله عز وجل وإن أطعتمهم إنكم لمشركون، إذا أطعتم المشركين في هذا القول في تحليل ما حرم الله عز وجل من الميتة. والجواب عن قضية الميتة أن الميتة أماتها الله عز وجل في الصورتين، فالذي قضى بالموت هو رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن الأسباب تختلف، قد يكون السبب من جهة العبد وقد يكون من سبب بسبب آخر. فالذي أماته والله عز وجل، لكن هناك أسباب تجعل الحيوان من الطيبات وهناك أسباب تجعل الحيوان من الخبائث. فإذا أميت الحيوان بالخنق أو بالإلقاء من موضع مرتفع أو بالصعق الكهربائي، فهذه أسباب تجعل الميتة خبيثة. وإذا ماتت بسبب آخر وهو الذكاة الشرعية مع التسمية فيخرج الدم النجس القذر، فإنها تطيب بهذا السبب، تخبث بذاك السبب وتطيب بهذا السبب، تخبث باحتقان الدم فيها وتطيب إذا ما ذكيت الذكاء الشرعية وخرج الدم منها. والذي أماته الله عز وجل في جميع الحالات، فالله المحيي وهو المميت. وهنا في قضية الربا والبيع ما قالوه من التسوية من الكلام الفاسد، فإن البائع لم يظلم أحدا، والمال الذي أخذه الربح الذي أخذه هو من قبيل العوض للبضاعة المبذولة، البضاعة المبذولة، ولم يظلم أحدا. وأما المرابي فإنه يظلم المحتاجين والفقراء، يزيد عليهم زيادة وهم لا ينتفعون بذلك. المال هو المال، تأخر الأجل زادهم، نعم إذا جاء الأجل ولم يسددوه زاد عليهم، وإذا جاء الأجل الآخر ولم يسددوا القرض زاد عليهم، فزيادات من غير منفعة تحصل لهم، وإن بمضرة حاصلة لهم. هذه الزيادات عين الظلم والمضرة، ولا ينالون منفعة بهذه الزيادات، وما هي مقابل لمنفعة من المنافع، بعكس الأرباح هي مقابلة للعروض التي ينتفع بها الإنسان. وكلما اشترى شيئا كلما دفع مالا وانتفع بذلك العرض، وما في أي مظلمة للناس. أما الربا فهو مظلمة محضة، إذا أخر السداد زيد عليه، وكلما أخر زيد عليه حتى تتضاعف عليه، يتضاعف عليه الدين من غير منفعة حصلت له. فهو استغلال لحاجة الفقراء والمساكين، وظلم للفقراء والمساكين الذين أوجب الله سبحانه وتعالى الإحسان إليهم، فكيف يقال هذا مثل هذا؟ وهنا قال الله عز وجل عنهم أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، ولم يقولوا إنما الربا مثل البيع، لم يقولوا إنما الربا مثل البيع، وإنما قالوا إنما البيع مثل الربا، فجعلوا الربا هو الأصل والبيع هو المقيس عليه، قاسوا البيع على الربا، فكأن الربا أمره مقطوع به مجزوم به أنه حلال لا إشكال فيه، والبيع هو مقيس عليه. إن حرمتم الربا فحرموا البيع من طريق الأولى، فإن البيع أحل قياسا على الربا. وكل هذا من قبيل المبالغة، من قبيل المبالغة في الكلام، أرادوا أن يبالغوا في بيان حل الربا، فإن من جملة المبالغة عكس التشبيه، نعم عكس التشبيه، هذه من جملة المبالغة في الكلام. وإلا فإن أصل الكلام وش يكون؟ الربا مثل البيع، لكنهم عكسوا التشبيه من قبيل المبالغة في بيان حل الربا، فكان كلامهم في غاية من النكارة والباطل. فلهذا قال الله عز وجل ردا عليهم وأحل الله البيع وحرم الربا، والصواب أن هذه الجملة من كلام الله عز وجل، وأحل الله البيع وحرم الربا، وليس من كلام من تمام كلامهم واعتراضهم على الشريعة، وإنما هو جواب الله عز وجل لهم أن الله عز وجل هو العليم بما يصلح العباد وما يفسد العباد، وقد أحل البيع وحرم الربا، فلا تعترضون على حكم الله عز وجل، كما اعترض إبليس على ربه سبحانه وتعالى حين أمره بالسجود، كان الواجب عليه أن يمتثل الأمر وأن يسجد، لأنه جاءه النص من رب العالمين سبحانه وتعالى. وهل يصح القياس والرأي مع وجود النص؟ لا يصح القياس والرأي مع وجود النص. وإبليس تفلسف وجاء بالقياس الفاسد، وأنه أولى أن يسجد له من آدم، لأن الله عز وجل خلقه من نار وخلق آدم من طين، فكان الأولى أن آدم يسجد له، فجاء بقياس فاسد أراد به الاعتراض على رب العالمين سبحانه وتعالى، فلعنه الله وطرده من رحمته. وهكذا هؤلاء، بين الله عز وجل أنه هو الذي أحل كذا وحرم كذا، فالواجب هو الاستسلام لحكمه سبحانه وتعالى، وأن لا يعترض على أحكامه بالأقيسة الفاسدة وبالآراء الباطلة، والله سبحانه وتعالى عليم وهو الحكيم، والله يقول ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقال وأحل الله البيع وحرم الربا، فالواجب الامتثال للنص وأن لا يعارض بالآراء الفاسدة. وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى وهي هذه الموعظة التي ذكرها الله عز وجل قبل ذلك في تحريم الربا وما سيأتي بعد ذلك. فمن جاءه موعظة ولم يقل فمن جاءته موعظة باعتبار أن الموعظة مؤنث غير حقيقي وأصل ذلك الوعظ. قال فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى، وفيه على أن الموعظة تطلق على بيان أحكام الشريعة على الأمر والنهي بترغيب أو ترهيب، فالأمر والنهي بترغيب أو ترهيب يدخل في مسمى الموعظة، ولا تقتصر الموعظة على الرقائق التي فيها ذكر الموت والجنة والنار، بل يدخل في ذلك الأمر والنهي المقرون بترغيب أو ترهيب. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، أي ترك الربا، فله ما سلف، فالربا الذي أخذه قبل التحريم فله ما سلف، أي ما سبق، الذي أكله قبل التحريم فلا إثم عليه، لكن بعد ذلك لا يجوز له بعد أن جاءته الموعظة، فله ما سلف وأمره إلى الله، وأمره إلى الله في جميع الأشياء، فهو الذي سوف يجازيه على عمله، إن أحسن بالحسنى وإن أساء فله نظير ما أساء، وأمره إلى الله. ومن عاد، قد يكون المقصود ومن عاد إلى المقولة السابقة وهي إنما البيع مثل الربا، وقد يكون المقصود إلى أكل الربا، عاد إلى أكل الربا، قال ومن عاد، لكن لما قال بعد ذلك ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، قد يتقوى أنه عاد إلى تلك المقولة السابقة إنما البيع مثل الربا، لأن هذه المقولة إيش حكمها؟ كفر، هذه المقولة كفر أكبر، فمن عاد إليها فيكون كافرا للكفر الأكبر ويكون مخلدا في نار جهنم. وفي هذا، وهذا يكون كافيا في الرد على الخوارج الذين يكفرون بالكبائر، فيقال الآية واردة في شأن من وقع في كفر أكبر، وهي من عاد إلى قوله إنما البيع مثل الربا، فلا تكون في الآية حجة للخوارج فيما يذهبون إليه من التكفير بكبائر الذنوب، فإن هذا من قبيل التكفير بالكفر الأكبر وهو استحلال ما حرم الله عز وجل من الربا. قال ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وإن حملنا ذلك على أكل الربا فيكون المراد بالخلود طول المكث، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أو المراد بذلك من أكل مستحلا فيكون كافرا مخلدا في نار جهنم. لكن كما قلنا إن حملناها على المقولة السابقة فلا إشكال في ذلك، أي من عاد إلى قوله البيع مثل إنما البيع مثل الربا، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إذا نتوقف عند هذه الآية إلى هنا، والحمد لله.